الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، واخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. الأمر الثالث المرتبط بالقسم الثالث، هل أن الطلسمات لها واقعية أم لا؟ باعتبار أن هذه الجهة جهة ابتلائية، فكان يلزم الوقوف عندها بمقدار. ساكم الله. عند الرجوع إلى كلمات الأعلام، قدس الله أسرارهم وأعلى كلمتهم، نجد أن هنالك نظرتين أو رؤيتين أو رأيين عندهما فيما يرتبط بالطلسمات. الرأي الأول مفاده هو أن الطلسمات هي من معاجز الأنبياء ومختصاتهم، وأنها قد انقطعت بموتهم ورحيلهم، ولذا يرى بعضهم بأن جميع ما يدعى من الطلسمات إنما هو من الأكاذيب والموضوعات، إذ أن هذه الصنعة وهذا الفن وهذا العلم قد انتهى برحيل الأنبياء عليهم السلام. بل رأيت إن بعضهم يرى أن ما تشتمل عليه بعض كتب الأدعية إنما هو من المسربات وليس من المسربات، بمعنى أن بعض الأعلام كانت له يد في العلوم الغريبة فاطلع على بعض ما هو موجود من الطلسمات في كتب العلوم الغريبة، فهذب منها ما يقبل التهذيب وصحح منها ما يقبل التصحيح، أو بعبارة أخرى اقتبس منها ما لا يترتب عليه محذور شرعي، اقتبس منها ما لا يترتب عليه محذور شرعي وأورده في بعض كتب الأدعية أو في بعض كتب الآداب. إذن فملخص هذه النظرة أن هذه الطلسمات الموجودة الآن لا واقعية لها، بل هي غير ممكنة أصلا. ممن يظهر منه ذلك هو الشيخ القطب الراوندي على الله مقامه الشريف في كتاب الخرائج والجرائح، كتابه المعروف. هو هناك حينما بحث حول الفرق بين المعجزة والسحر تعرض إلى هذا المطلب، فقال: وأما الطلسمات فإن من الناس من يسمي الحيل الباقية بها، باعتبار أن علم الحيل إظهار خلاف الواقع هو أحد فنون السحر، فهو يقول بأن بعض الناس يسمي علم الحيل بالطلسمات، وذلك مجاز واستعارة، ليست هذه هي الطلسمات، إلى أن يقول: فعندنا هي معجزات باقية للأنبياء الماضين والأوصياء المتقدمين صلى الله عليهم أجمعين، ولهذا هذا المحل الشاهد، ولهذا لم تظهر طلسمات بعد النبي صلى الله عليه وآله وفي حال قصور أيدي الأئمة عليهم السلام. إذا كانت أيدي الأئمة مبسوطة يستطيعون القيام بالأعمال الغريبة والعجيبة والخارقة فذلك يصدر منهم، أما بعد غيبة النبي وفي حال قصور أيديهم عليهم السلام فإن الطلسمات قد انقطعت ولا وجود لها. من مجموع كلامه يظهر أنه يرى بأن فن الطلسمات فن مختص بالأنبياء عليهم السلام ولا يتحقق لغيرهم. الشهيد الأول قدس الله نفسه في الدروس الشرعية في كتاب الدروس حينما يتعرض لقضية الطلسمات يشير إلى هذا الرأي بعنوان القيل وإن كان لا يعقب عليه، يقول: وقيل الطلسمات كانت معجزات لبعض الأنبياء عليهم السلام، الطلسمات معجزات لبعض الأنبياء، فإذا كانت معجزة فلا يمكن صدورها وتحققها على يد غيرهم عليهم السلام. خب، هذه الرؤية أو هذه النظرة تبلورت بشكل شديد وقوي في كلام السيد اللاري قدس الله نفسه في تعليقته على المكاسب، فجاء بكلام شديد كعادته في نقد بل العلوم الغريبة والتشبث بها. قال قدس الله نفسه: الطلسمات تمزيج حروف مقطعة عند شرف الشمس ونحوه. شرف الشمس هي الساعة السعيدة كما يقولون للشمس، الساعة السعيدة للشمس يعبر عنها بشرف الشمس، وهي الدرجة التاسعة عشر من برج زحل، وكل برج له درجات، فالدرجة التاسعة عشر من برج زحل يعبر عنها بساعة شرف الشمس، وفي هذه الساعة يكتب الحرز المعروف أو الطلسم المعروف طلسم شرف الشمس على العقيق الأصفر في هذه الساعة، لذلك سمي بهذا. ويقول: الطلسمات تمزيج حروف مقطعة عند شرف الشمس ونحوه. يدعون أنها الاسم الأعظم كسائر الأكاذيب المجعولة في تأثير جل الختوم والياسين المغربي وسائر الطلسمات والمربعات والمركبات. أنا طبعا لا أدعي بأن عبارته صريحة تماما، لأنه يحتمل أن متعلق قوله هي أكاذيب ادعاء أن الاسم الأعظم فيها، لعل يحتمل أن أن متعلق قوله بأنها أكاذيب الأكاذيب هنا في ادعاء أن الاسم الأعظم في الطلسمات، ويحتمل أيضا أنه مراده هو أن الطلسمات سائر الطلسمات إنما هي أكاذيب فلا واقعية لها. إذن إلى ها هنا يتضح وجود نظرة عند بعض الأعلام بأن الطلسمات أمور غير ممكنة أصلا، وإذا كانت غير ممكنة فلا واقعية لها، بينما في المقابل هنالك نظرة أخرى مغايرة، وهذه النظرة يستكشفها الإنسان عند كل من اشتغل بالعلوم الغريبة أو كانت له يد فيها من علماء الطائفة، ومنهم مثلا السيد ابن طاووس قدس الله نفسه. فإن الإنسان عندما يرجع إلى كتابه الأمان من الأخطار الذي وضعه في بيان ما محققات الأمان في الأسفار، محققات الأمان في الأسفار، وهو كتاب لطيف يعني اشتمل على مجموع الأدعية التي يحتاجها الإنسان في أسفاره، واشتمل على بعض النصائح الشريفة حتى فيما يرتبط بالكتب التي ينبغي أن يحملها الإنسان معه في سفره، كتاب جليل صافا. في هذا الكتاب عند الرجوع إليه يجد الإنسان بعض الطلسمات التي كان السيد ابن طاووس ينصح بكتابتها عند التحرك في ساعات معينة. كذلك أيضا بالرجوع إلى كشكول الشيخ البهائي، وأيضا عند الرجوع إلى خزائن المحقق النراقي على الله مقامه، والذي هو أشبه بكشكول البهائي رضوان الله تعالى عليه، يجد بأن الطلسمات حاضرة وموجودة وينصحون بكتابتها في أوقات معينة وبطرق مختلفة ومتعددة، مما يعني أنهم يرون بأن الطلسمات أمور ممكنة وواقعية ولا محذور فيها. فما هو منشأ الاختلاف بين هاتين النظرتين؟ أتصور أن منشأ الاختلاف بين هاتين النظرتين يعود إلى أمور أو إلى مناشئ. المنشأ الأول هو أننا قد ذكرنا في تعريف الطلسم بأنه تمزيج القوى العالية السماوية الفعالة بالقوى الأرضية السافلة المنفعلة. وتقدم الكلام أن المراد من القوى العالية ما هو، فقلنا هنالك احتمال بأن المراد من القوى هي الملائكة، وهناك احتمال آخر وهو المشهور في كلماتهم بأن المراد من القوى هي الأفلاك أو الكواكب بعبارة أدق. بناء على ذلك، بناء على أن المراد من القوى هي الأفلاك، فالكلام ثبوتا في كيفية تأثير الأفلاك عندما تكون قوى فاعلة فعالة والقوى الأرضية منفعلة، فهذه القوى الفعالة كيف تفعل، كيف تؤثر، هذا يتصور بنحو. النحو الأول أن فاعليتها بنحو التأثير، بمعنى أنها تمتلك قدرة واختيارا كما هو تصور القدماء من أرباب هذه العلوم، وهي بمقتضى ما تمتلكه من القوة والإرادة والاختيار فإنها تؤثر عندما تسخر أو عندما يطلب منها ذلك. هذا ثبوتا احتمال متصور. الاحتمال الآخر هو أنها تؤثر أو أن فاعليتها إنما هي بنحو التأثير التكويني، بمعنى أنها تؤثر في حال الاقتران، وبعبارة أوضح أن الله سبحانه وتعالى لما خلقها كونها بأن تؤثر في أوضاع معينة، لا لأنها تمتلك إرادة واختيارا، بل بمقتضى التكوين كسائر الأمور التكوينية فإنها تؤثر أثرها في تحقق ظرف معين في حالة معينة. وهذا يمكن، يعني على أي حال، يمكن أن يستفاد مثلا من خلال النظائر، كما يقال مثلا لا تتزوج والقمر في العقرب، فإن من تزوج والقمر في العقرب لم يرى الحسنى. هذا لا يعني أن القمر له تأثير اختياري إرادي في إحداث النحوسة لمن تزوج والقمر في العقرب، وإنما بمعنى وجود اقتران، أثر تكويني بين الزواج في هذه الساعة وبين كون القمر في العقرب، هو اقتران. هذا الاقتران نتيجته تكوينا هذا الأثر. فإذا نحن عندما نقول تمزيج القوى السماوية الفعالة بالقوى الأرضية المنفعلة، فهي فعالة بأي نحو؟ إما فعالة بنحو التأثير الاختياري، وإما هي فعالة بنحو الأثر الوضعي والأثر التكويني والاقتران ليس إلا. إذا بنينا على أن تأثيرها من قبيل الأول فهذا يبتني على الإذعان بوجود الأرواح للأفلاك وأنها كائنات مختارة ذات إرادة، وهو ممنوع عند الإلهيين. فمن الطبيعي أن كل من يعتقد بأن الطلسمات هي من قبيل تأثير القوى الفعالة بنحو الإرادة والاختيار فإنه يقول بمنعها، بينما من يعتقد أن تأثيرها إنما هو بنحو الأثر الاقتراني الأثر التكويني فإن له فسحة في القول بإمكانها وبواقعيتها. هذا أولا. المنشأ الآخر للاختلاف هو أننا لو تجاوزنا هذه المشكلة، وهي مشكلة تأثير الأفلاك، وبنينا على أن القوى العالية لا يراد بها الأفلاك وإنما يراد بها الملائكة، حينئذ تواجهنا مشكلة أخرى من ناحية لفظ التمزيج. فعندما نقول بأن الطلسمات هي تمزيج وجمع بين القوى العالية الفعالة والمنفعلة، هذا التمزيج بأي نحو؟ أيضا ثبوتا يمكن أن يتصور بنحوين. النحو الأول أنه تمزيج من جهة السيطرة على الملائكة وتسخيرهم، فهم يكونون طوعا ما يريده منهم صاحب الطلسم لأنهم مسخرون بين يديه، فما دام قد سخرهم وتمكن منهم وسيطر عليهم إذن هو يستطيع أن يجمع بينهم متى ما أراد وبين القوى الأرضية المنفعلة فيفعلون فيها ما يريد منهم. هذا تصور. التصور الآخر هو أن تأثير الملائكة، أن تمزيج الملائكة لا من جهة السيطرة عليهم، وإنما من جهة علم صاحب الطلسم بأن الملائكة عندما يفعل الفعل الكذائي فإن الله سبحانه وتعالى يأمرهم بأن يفعلوا الفعل الكذائي، فإن هنالك عدة أمور إذا فعلها الإنسان فالملائكة في قبالها يفعلون شيئا، من قبيل مثلا من قبيل إنزال المطر عند صلاة الاستسقاء، فالملائكة ينزلون المطر عندما تتحقق صلاة الاستسقاء. فلنفترض أيضا أن هنالك بعض الطلسمات، كانت هذه الطلسمات بنحو المربعات والخطوط أو كانت هذه الطلسمات بنحو بعض الأعمال، إذا فعلها صاحب الطلسم فإن الملائكة كصلاة الاستسقاء حينئذ يفعلون شيئا، يفعلون شيئا. فإذا كيفية تمزيج صاحب الطلسم للملائكة بالقوى الأرضية يمكن تصوره ثبوتا بنحوين: بالنحو الأول بنحو التسخير والسيطرة، والنحو الثاني بنحو مقارنة بينهم وبين العمل المعين، لا لأجل سيطرته عليهم وإنما لأجل علمه بأنهم كما ينزلون المطر عند الاستسقاء أيضا يفعلون عملا معينا عند فعل صاحب الطلسم لطلسم معين. خب على ذلك إذا بنينا بأن تمزيج الملائكة إنما هو بالنحو الأول، فمن الطبيعي أن نقول ماذا؟ بامتناع الطلسمات، إذ أن تسخير الملائكة لشخص وخضوعهم لسيطرته لا يكون إلا للنبي أو للوصي، بحيث يكون قادرا مسيطرا عليهم في كل ما يريد، إذ أن إرادته هي إرادة الله سبحانه وتعالى وهم لا يخرجون عن حيز إرادة الله تعالى، فالنتيجة هي إمكان سيطرته عليهم. وأما لو قلنا بأن وبالتالي فمع انقطاع الأنبياء والأئمة فالطلسمات ممتنعة وغير واقع، وأما إذا بنينا على أن التمزيج يكون بالنحو الثاني فللإلهيين فسحة في القول بإمكانه وعدم امتناعه وواقعيته. المنشأ الثالث للخلاف بين النظرتين هو أن مركز النزاع ما هو؟ هل أن مركز النزاع في الإمكان والواقعية هو علم الطلسمات بالجملة، أو أن مركز النزاع هو الطلسمات في الجملة. إذا كان مركز النزاع هو عبارة عن علم الطلسمات بالجملة، وبنينا على أن علم الطلسمات هو من معاجز الأنبياء، فحينئذ لا بد لنا من الانتهاء إلى القول بامتناعه. ولكن إذا بنينا على أن مركز النزاع هو الطلسمات في الجملة، فلا مانع من القول بواقعية بعض الطلسمات الموجودة. لماذا؟ لأن الطلسمات حينئذ يكون حالها حال التنجيم، إذ كما ورد في بعض الروايات الشريفة أن التنجيم من علوم الأنبياء المختصة بهم، وما هو بأيدي الناس إنما هو بعض ما كان عند الأنبياء، فالكلام في الطلسمات من هذا القبيل أيضا. علم الطلسمات بالجملة موجود عند الأنبياء ويمتنع على غيرهم، ولو ادعاه أحد فهو كاذب في ذلك ولا واقعية لكلامه. ولكن لو كان المركز هو عبارة عن الطلسمات في الجملة، 10 أو 20 أو 30 من ذلك العلم بقي يتوارثها الناس من الأنبياء أو من الأئمة عليهم السلام، فحينئذ لا مانع من القول بواقعيتها وإمكانها، إذ ليس المدعى ما هو الممتنع، وإنما المدعى هو وجود آثارات مما تركه الأنبياء والأئمة عليهم السلام. إذا التفتنا إلى هذه المناشئ يتضح أن النزاع بين الطرفين هو نزاع لفظي وليس نزاعا جوهريا حقيقيا. فمن منع من الطلسمات وقال بعدم إمكانها وقال بعدم واقعيتها هو لاحظ أحد تلكم الأمور التي أشرنا إليها، ومن سوغها وقال بإمكانها هو لاحظ الجانب الآخر أيضا، وبالتالي فهذا النزاع نزاع لفظي، والقول بإمكان بعض الطلسمات الموجودة وبواقعيتها مما لا محذور فيه بناء على البيان الذي ذكرنا. يعني إما أن يعتقد بأن هذه الطلسمات التي هي تمزيج للقوى العالية بالقوى السافلة، إما بالاعتقاد بأن هذه القوى هي الأفلاك ولكن تأثيرها بنحو الاقتران، أو الاعتقاد بأن هذا التأثير بأن القوى العالية هي الملائكة وتمزيجهم إنما هو لعلم صاحب الطلسم بعملهم عملا معينا عند عمله عملا معينا لا بتسخيرهم، فإن ذلك ممتنع. وإما بالقول بأن ومضافا إلى القول بأن هذه الطلسمات المدعى إمكانها ليست هي علم الطلسمات في الجملة بالجملة، فهو مقصور على الألمياء والأئمة عليهم السلام ولم يتح لغيرهم، وإنما هو
علم الطلسمات في الجملة
مع المسامحة في التعبير عنه بأنه علم
ما بقي من آثار
ذلك العلم ليس إلا. وبهذا توجه الطلسمات الموجودة في ضياء الصالحين وفي غيره من كتب الأدعية. وأعتذر اليوم منكم على الاكتفاء بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. وأنفاسكم إن شاء الله طيبة، ولوالديكم عاد اليوم خضعنا لرغبة الشيخ في البحث حول هذا البحث. إلا كان كنت قد أبني على تجاوزه يعني.